بدينا في تصميم اللي هو البراندينج كامل. واخذت صراحه نصيحه الى الان يعني انا اتذكرها من احد الزملاء، كان يقول لي مبارك مو مهم انه انت تبدا كامل، انت ابدا وكل شيء مع الوقت بيتحسن وكل شيء مع الوقت بيتطور. وهذه صراحه اعظم نصيحه اللي انا ببدا فيها كل حياتي، اي شيء لا تنتظر لين يكتمل عشان تبدا، لانك ما راح تبدا كذا. ففي البدايه ابدا باللي تقدر عليه، وهذا فعلا اللي انا سويته. حتى في البدايه بديت لحالي، ما كان معي احد، ما كان معي تيم.
يا هلا، هنا بودكاست جديد وانا مشعل ثاني. مع جديد راح ناخذكم في قصص وحوارات مع ضيوف لديهم ما يثير الاهتمام ويستحق الاستماع. في هذه الحلقة تكلمنا مع مبارك العصيمي عن كيف انتقل من التخصص في المجال الصحي إلى القطاع التجاري، وإيش السبب والمكان اللي خلاه ينتقل ويفضل هذا المجال، وكيف بدأ بمشروعه متين مختص في المنتجات الاستهلاكية الثقافية اللي تركز على التراث السعودي، وكيف بدأ في مجال تطوير الأعمال بعد هذه التجارب كلها. هذه الحلقة برعاية روتس كافيه. شارك الحلقة مع من تعتقد أنها راح تفيده. أنا شخصياً استمتعت بالحوار مع مبارك العصيمي، فأتمنى أنك تستمتع بها. يا هلا ومرحبا مبارك.
يا هلا وسهلا،
شرفتنا.
الله يسعدك ويعافيك، شرف لي. الله يعافيك.
طبعاً في البداية أبي أبدأ من حيث بديت في مجال دراستك في المجال الصحي. كيف كانت هذه المرحلة، وإيش السبب اللي خلاك ما تكمل فيها وتنتقل لمجال آخر؟
صحيح، أول شيء في البداية كأي طفل ممكن أن أمه وأبوه يبغون يصير مهندس أو يصير دكتور إذا كبر، فهذه كانت راسخة فيني يمكن من أيام الابتدائي، أنه كنا نشوفك دكتور، مبارك الدكتور، مبارك الدكتور. فمشت معي إلى الجامعة، بديت في الجامعة، شدت حيلي الحمد لله في الجامعة، جامعة الملك سعود، فانقبلت في التخصص اللي أنا أبيه ولله الحمد. فبدت القصة هنا من أول سنة في التخصص بعد سنة التحضيري. بدت القصة هنا في السنة الأولى من التخصص، كان عندي وقت فاضي، فكنت أحب أشغل وقتي بالشيء اللي أنا أقدر عليه والشيء اللي أنا راح أستفيد منه. ففي البداية حاولت أنه أنا أتوظف وظيفة ثانية تكون مع دراستي الجامعية، فكانت دراستي الجامعية تأخذ تقريبا من وقتي من 8 إلى 3. بعدها كنت أفكر أنه وش في شيء أنا أقدر أشغل نفسي فيه من بعد العصر إلى الليل أنا أستفيد منه. فمن هالمنطلق كان ممكن أكثر المجالات اللي أنا أحبها اللي هو مجال القهوة. فبديت أبحث عن فرص بار تايم في مجال القهوة، أنه أنا منها أتعلم أكثر عن القهوة ومنها أنا أستفيد شيء من وقتي وجزء من وقتي. ففي البداية كان في قهوة جنب بيتنا، أكسير البن، أتوقع أنكم تعرفونها، أكسير البن. فبديت معهم من بدايات أكسير البن، فكانت تقريبا قهوة فرع واحد بسيطة، عملائها هم أهل الحارة. فبديت معهم ولكن ما كان في بار تايم، قالوا لي بس الموجود عندنا حاليا فول تايم. فبديت من هالمنطلق انه انا اجمع بين دراستي الجامعية وبين وظيفة ثانية. فبديت معهم بوظيفة اللي هو كنت انا في البداية متدرب كباريستا. فمن هالمنطلق انا بديت اعرف اكثر عن قطاع الاعمال وعن مجال الاعمال وكيف البزنس يمشي وكيف البزنس يشتغل وكيف احنا ممكن نأسس بزنس. لاحظت نفسي انه انا فعلا بديت اندمج في المجال هذا اكثر من المجال الاساسي واكثر من دراستي. فبديت احس انه انا شغفي بدا يروح للقطاع هذا، قطاع الاعمال وقطاع التجاره بشكل عام. وبنفس الوقت كان في شرط طبعا من الوالد طبعا من الناس اللي يقدرون الدراسه، فكان شرط الوحيد انه انا اتوظف ان معدلي ما ينزل. فكان دائما بعد كل نهاية سمستر مبارك كم معدلك، مبارك كم معدلك، على أساس أنه يهددني فيها أنه تراك بتطلع من الوظيفة على أساس أنه أنت تكمل دراستك. فهذا ولله الحمد انعكس علي بصورة جدا جدا إيجابية. صار الموضوع بالنسبة لي سيريس، صار الموضوع أنه أنا صح لازم أركز هنا ولازم بنفس الوقت ما أهمل دراستي وأركز في دراستي. فولله الحمد يعني، وأرجع وأشكر صراحة أكسير البن وإدارة أكسير البن كانوا جدا متعاونين من ناحية الدراسة. فكانت في الأوقات اللي أنا كنت أحتاج فيها وقت زيادة، كان في اختبارات كنت أحس إني مضغوط، كانوا يسمحون لي بأوقات للدراسة، كانوا ممكن يعطوني أيام إجازة على أساس إنه أنا أكمل في دراستي. والعجيب صراحة إنه يوم بديت أدخل في المجال خصوصا في إكسير البن، لاحظت جميع الموظفين معي ما شاء الله تبارك الله طب أسنان طب بشري، فكلهم في نفس المجال أصلا بنفس الوقت ماخذين الوظيفة مجال ثاني. فهذا صراحة فتح لي مجالات جدا كثيرة وجدا كبيرة، منها يعني أنه أنت تتوظف في مكان تقابل كل يوم تقريبا لا يقل عن 300-400 شخص، فأنت تسمع تجارب جدا كثيرة خلال يوم واحد وتشوف حياة ناس كثيرة خلال يوم واحد. فهذا جدا راح يعطيك اطلاع جدا كبير على أنواع الناس، على طريقة كلام الناس، فهذا يعطيك سكيلز جدا قوية أنه أنت منها تقدر تتطور وتكون مطلع على الأشياء جدا كبيرة. هذه بالنسبة لتجربة مبارك، والحمد لله تخرجت من الجامعة والله الحمد.
قبل التخرج
إيه؟
بهذا الوقت يعني حسيت أنه أنت جالس تدرس شيء مختلف تماما عن الشيء اللي لقيت نفسك فيه، كان ودك تغير قبل لا تتخرج؟
صحيح، يعني وصلت المرحلة ممكن كان باقي لي سنة واحدة من التخرج، وكنت جدا محتاج أنه أنا أطلع أجرب أدخل مجال اللي هو إدارة الأعمال، تخصص إدارة الأعمال. بنفس الوقت حرام 5 سنين أنت جالس تدرس وعلى آخر سنة تبي تحول مجال مختلف تماما. فممكن هذا بالأشياء هذه دائما أرجع أشاور فيها الوالد وأخذ من رأي الوالد. فكان الوالد يقول لا كمل، خلص بس السنة هذه، بعدها أنت تقدر تتجه في المجال اللي أنت تحبه والشغف اللي أنت تبي تمشي فيه.
هلا حياك الله.
هلا هلا والله.
تفضل.
هلا والله. تعال اجلس.
ما ادرى عن مقاطعة معليش.
هذا فهد ولد عمي، يمكن من الناس اللي كانوا معاي من يوم صغير، كنا مع بعض طول الوقت.
حياك الله.
فعايش جميع التجارب معي.
يا الله.
فكنت تقول انه يعني جاك هذا الشعور انه ممكن تغير، لكن الخمس سنوات اللي درستها كانت أهم.
صحيح.
وبعد التخرج شفت أنك محتاج أنك تدرس شيء له علاقة في مجال عملك الحالي، ولا لا أنت تكتفي الخبرة والممارسة؟
في نقطة ممكن نسيتها قبل موضوع التخرج. قبل موضوع التخرج طلع مع الفكرة هذه اللي هو فكرة متين، وبديت أشتغل على متين أثناء فترة دراستي، وكانت فترة اللي هو وظيفتي اللي هو في إكسير البن ومتين. فكان الموضوع عندي بالنسبة لي شيء جدا مستحيل وشيء جدا صعب بالنسبة لي، إنه أنا كيف أقدر أقسم يومي إلى 3 أشياء وكل واحدة فيها تتطلب أنها تكون يعني فول تايم جوب. فهذا يمكن أول تحدي كان جدا كبير بالنسبة لي، وجدا يعني عطاني مهارة جدا قوية في اللي هي التايم مانجمنت وإدارة الوقت، كيف أنه أنا بقدر أدير وقتي وأقسم وقتي على أساس أنا أقدر ألحق بين هذا وبين هذا وبين هذا، وقد ما أقدر أنه أنا ما أقصر في ولا واحدة منها. كان هذا يمكن أكبر تحدي لي الفترة اللي راحت.
وعن متين ليش من البداية؟
هو متين صراحة أنا من البداية كنت محب للتراث، محب للتراث السعودي، وكنت أشوف في التراث السعودي أنه من أعظم الثقافات الموجودة في العالم وأنه من أعرق الثقافات الموجودة في العالم. ولكن كنت أشوف في فجوة أنه التراث السعودي مو جالس يطلع بالصورة اللي هو مفروض يطلع فيها، مو بجالس يطلع بالصورة اللي إحنا نبغى العالم كلها تشوفها بالصورة هذه. فمن هذا المنطلق طلعت بفكرة متين، أنه أنا كيف أنا أقدر أربط التراث السعودي بصورة جدا بسيطة وأنها تكون جزء من يومنا حتى بدون لا إحنا نحس فيها. فمن هنا بدت فكرة متين، ومن هذا المنطلق بدينا متين.
وكيف كانت البداية؟ أتوقع أنه أنت يعني اهتمامك في البداية في الثقافة نفسها في الأمور المتعلقة بالتراث، لكن كيف وظفتها في الأزياء أو المنتجات الاستهلاكية؟ يعني تخيل أنه ممكن تكون الثقافة لها علاقة في أمور كثير، ليش هذا المجال بالضبط؟
طبعا في البداية ممكن لو نرجع لنقطة أنه كان فكرة إكسير البن وفكرتي أنا كباريستا في إكسير البن أني أقابل كم كبير من الناس، هذه ممكن تجاوب على السؤال هذا. فكانت كمية الناس اللي أنا أقابلهم كنت أخذ منهم تجارب وأحرص أنه أنا أستفيد من كل تجربة تمر علي. ففي كثير ناس صراحة مروا في تجارب الأزياء واشتغلوا في مجال الأزياء، هم كانوا زبائن يوميين يجون عندنا القهوة، وكانوا دائما يجون يتقهوون ويشتغلون. فيوم عن يوم بديت أنا أدخل مع الزبائن، بديت أنا أعرف هم كيف يشتغلون المجال هذا. من هذا المنطلق يعني بديت في شغلة اللي هو أنه أنا راح أوظف في البداية التراث في مجال الأزياء. فكانت هذه تقريبا في شهر 5 ميلادي، فكنت أبي أشتغل على الشتاء، كيف أنه أنا ممكن أوظف الموضوع هذا وكيف أنا ممكن أوظف البراند هذا بالصورة اللي أنا أبيها في خلال تقريبا 4 شهور. فكان هذا بعد تحدي ثاني بالنسبة لي. طبعا أنا ماني بمصمم أرسم، ما أعرف أرسم، ما أعرف فوتوشوب أبدا. ففي البداية كنت أنا أحتاج أنه أنا أحد يساعدني في مجال اللي هو أبسط شيء، أنه يسوي لي شعار للبراند حقي. ما كنت أعرف كيف أسوي شعار. ففي البداية يعني استشرت أحد زملائي، وكان عنده أحد زملائه كان مصمم، فقلت له بالبداية بس أبي أي شعار، سوي لي أي شعار بالاسم اللي أنا أبيه. صراحة ما قصر، سوى لي شعار بسيط بالاسم اللي أنا أبيه، بالفكرة اللي أنا أبيها، ولكن ما كانت نفس التصور اللي أنا كنت أشوفه.
خصوصا أنه أنت يعني اللعبة كلها في التصميم.
بالضبط،
في الشكل.
صحيح. فبدينا في تصميم اللي هو البراندينج كامل، وأخذت صراحة نصيحة إلى الآن يعني أنا أتذكرها من أحد الزملاء، كان يقول لي مبارك مو مهم أنه أنت تبدأ كامل، أنت أبدأ وكل شيء مع الوقت بيتحسن وكل شيء مع الوقت بيتطور. وهذه صراحة أعظم نصيحة اللي أنا ببدأ فيها كل حياتي، أي شيء لا تنتظر لين يكتمل عشان تبدأ، لأنك ما راح تبدأ كذا. ففي البداية أبدأ باللي تقدر عليه، وهذا فعلا اللي أنا سويته. حتى في البداية بديت الحالي، ما كان معي أحد، ما كان معي تيم، بديت أنا اللي أصمم وأنا اللي يعني أحاول أنه أنا أشرح للمصممين كيف الطريقة اللي أنا أبيها توصل لهم. فكانوا فعليا المصممين اللي أشتغل معاهم فريلانسرز، وكانوا بس يترجمون الكلام اللي أنا أقوله على رسمة على مثلا فوتوشوب، لأنه ما كنت أعرف أرسم ولا كنت أعرف أستعمل فوتوشوب. فهذه في البداية بديت بشيء بسيط.
إيش أول منتج اشتغلت عليه؟
أنا في البداية بديت في كولكشن الفروات، كان كولكشن الفروات هو أول كولكشن أنا بديت فيه، بخصوص أنه أنا كنت أبي أبدأ في موضوع التراثي في الشتاء، فكنت أبي أستغل الفترة هذه قد ما أقدر. فبديت أول شيء في تصميم الفروات، بديت أنه أنا أحاول أجمع قد ما أقدر من تراث المملكة من كل مكان. فكنت أحاول أنه أنا أجيب شيء من المنطقة الوسطى، شيء من المنطقة الغربية، شيء من المنطقة الشرقية، وأحاول أنه أنا أربطها في منتج. ففي البداية طلعت بالفروات، حرصت أنه كل فروة يكون لها مسمى يرمز إلى شيء معين، على أساس أنه إحنا نعيد تعريف التراث بشكل كامل، ونعيد تعريف المسميات اللي ممكن الناس تنساها. يعني مثلاً كانت أذكر الفروات، كان في فروة اسمها طويق، وكان في فروة اسمها عبية، وكان في فروة اسمها اليمامة. فهذه كلها مسميات ممكن تغيب عن البعض، تغيب عن الناس. فإحنا حرصنا أنه إحنا نعيد تعريف المسميات هذه، فسمينا منتجاتنا بالمسميات هذه، وحرصنا أنه كل منتج يكون له كارت بالمسمى حقه. كارد شرح لعبية، مين هي عبية، وش هي عبية. كارد يخص مثلا فروة اليمامة، ليش سميناها باليمامة، ايش هي اليمامة وايش هي منطقة اليمامة. فهذه كانت البداية، ومن هنا كان المنطلق انه احنا نحاول نربط التراث في المنتجات. كان الاطلاق حقنا كان في 4 نوفمبر 2020. صراحة كان في يوم الافتتاح موضوع صدمة بالنسبة لي. طبعا الافتتاح سوينا افتتاح تدشين بسيط، طبعا هو موقع الكتروني، ولكن سوينا تدشين بسيط للكولكشن في احد فروع كسير البن. كان الفرع هذا فيه من الستايل التراثي، فيه من الروح التراثية، فقررت انه انا اسوي هناك بحكم معرفتي اصلا فيهم. ف4 نوفمبر عزمت اللي قريبين مني والزملائي واهلي، وانصدمت صراحه. كانت صدمه لي في 4 نوفمبر انه ما شاء الله تبارك الله كميه الكلام اللي شفتها كانت جدا محفزه. نسيت كل التعب اللي انت مريت فيه، نسيت كل الوقت اللي انت تعبت فيه، فهذا اعطاك دافع جدا قوي انه انت تستمر وانه انت تكمل. بس بعد 4 نوفمبر، بعد 4 نوفمبر هو اللي صار الصدمة الثانية. يمكن جلست 10 أيام إلى يمكن 12 يوم ما جاني ولا أوردر. فهذه الفترة اللي أنا بديت أقول وش جالس يصير، ليش جالس يصير، إنه الناس جالسة تقول لي شيء أنا توقعت برجع البيت كل شيء سولد أوت عندي. فهذه كانت صدمة بالنسبة لي. ومن هالمنطلق بديت بفكرة اللي طيب أنا ماني بجالس أسوق للمنتج أصلاً، يعني أنا ماني بجالس أسوي حتى بروموشن في الانستغرام للمنتج. فبديت أشتغل على موضوع اللي هو الماركتينج، بديت أنه أنا أسوي بروموشنز، بديت أنه أنا أقول لأصحابي نزلوها في سناب عندكم، نزلوها بالانستغرام عندكم، بدأ الاسم يطلع أكثر وأكثر وأكثر. فبعدها جاني أول طلب، والله الحمد أول طلب جاء بعد ثاني طلب ثالث طلب. فبديت أعرف مجرد ما أنت توقف تسويق لو يوم واحد دايركتلي راح تتوقف عن المبيعات، ومبيعاتك راح توقف. فهذا هو صراحة شيء جدا استفدت من تجربتي هذه البسيطة من بدايتي هنا في متين. هذا يمكن كان أول درس لي في متين، أنه أنا لازم أشتغل على موضوع الماركتينج بشكل جدا قوي. مجرد ما أنا أهمل الماركتينج بشيء بسيط راح يتوقف اللي هو المبيعات عندي بشكل مرة كبير، وراح يأثر عليها.
الكلام اللي كان يجيك في تدشين كان عن جودة المنتج ولا عن الفكرة ولا عن التصاميم نفسها؟ لأنه ودي أعرف أنه إيش الهدف والمعنى أني أنا ألبس شيء يتعلق بالتراث حقي، يعني بتراث أجدادي. هل هذا الشيء اللي هو سبب نجاح متين، هو سبب اللي خلى الأشخاص يعجبون بمتين؟
صراحة يعني أول يمكن أكثر شيء كانوا يقولوا لي ما توقعنا يطلع منك كذا، فهذه اللي
من دكتور
ما توقعنا نشوف منك كذا. فهذه ممكن أول فيدباك كنت أسمعه، وأكثر فيدباك كنت أسمعه. فكنت أسألهم كيف أنتم تشوفون المنتج، أنتم لا تقولوا لي أنه عشان أنا مبارك، قولوا لي كأنكم أنتم ما تعرفوني أبدا، لا تجاملوني في المنتج هذا. فكان صراحة أغلب كلامهم أنه طريقة الربط كانت جدا بسيطة، وطريقة أنه أنا أبلبس شيء جدا جميل وجدا بسيط وبنفس الوقت يرمز الشيء من تراثي، هذا بالنسبة لهم كان شيء جدا محفز لهم أنهم يشترون المنتج. أنه أنا بالنهاية جالس أعكس تراثي وتراث أجدادي للناس كلها، جالس أبين لهم قد إيش تراثي عريق وقد إيش تراثي يعني جميل بأبسط صورة. فهذا ممكن أكثر شيء وأكثر كومنت كنت جالس أسمعه الفترة هذيك، أنه أوكي التصميم تراثي بس بنفس الوقت كان بسيط.
بعدين كون الشيء خلفه قصة، هذا قد إيش ممكن يأثر؟ دائم أشوف يعني في الثقافة الغربية خصوصا أنه لو عزمك أحد في مكان ما يعزمك فيه لأنه مكان جميل وخلاص، أول ما يبدأ يبدأ يتكلم عن المكان، ليش عزم كينا، إيش الفكرة من هذا المكان، فكيف أنه ممكن تكون يكون اللبس اللي أنت لابسه، المنتج اللي أنت ماسكه، كيف ممكن يكون بداية حوار مع أحد ممكن يثير إعجابه يسألك عنه، كيف ممكن يكون بداية شخص أنه يتعرف عن ثقافة كاملة، ثقافة يعني عمرها كبير جدا. فالصراحة الموضوع بحد ذاته هنا مثير للاهتمام جدا، فودي أعرف إيش مستقبل متين ووين رايح وكيف نظرتك له.
طبعا حاليا صراحة جالسين نشتغل على إعادة هيكلة متين بشكل جدا كبير، وإعادة رسم خطة متين بشكل جدا جديد. فإحنا حريصين أنه إحنا كمتين نكون رقم واحد في التراث السعودي، رقم واحد في التراث السعودي وفي المنتجات الاستهلاكية. نبغى نبين للناس أنه إحنا هنا في متين نقدر أنه نرمز للتراث السعودي بأبسط الأشياء، والله بكوب مثلا تأخذ معك لدوامك كل صباح. الكوب هذا أكيد كل أحد في دوامه فيه ناس مو سعوديين، أكيد الشيء هذا راح يعني لهم شيء جدا كبير، أكيد أنهم راح يجون يسألونك عن الشيء هذا. فمجرد سؤالهم للشيء هذا صدقني بينعكس عليك بصورة جدا إيجابية، بتبدأ أنت تتكلم عن التراث بشكل جدا كبير، بتبدأ تشرح لهم تراثك، بتبدأ أنت تتكلم بفخر وتتكلم وأنت مبسوط من التراث السعودي.
رهيب رهيب جدا. إيش الشيء اللي حسيت أنه فارق كبير لما سويته، إن كان في الماركتينج أو في الإدارة بشكل عام، سوى تغيير كبير جذري في متين؟
صراحة أول شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء المجتمع اللي حولك صراحة يعني هو من بعد الله سبحانه وتعالى له الفضل بشكل جدا كبير علي أنا يا مبارك في تطور متين. كانوا صراحة ما يخلوني يحتاج أحد، مجرد ما أنا ينقصني في موضوع مثلا في الماركتينج كنت دائما أستشير أحد زملائي في الماركتينج، فكان دائما يساعدني كيف أنه أنا ممكن أسوي حملات الإعلانية، كيف أنه أنا ممكن أنفذ حملة إعلانية في الانستغرام. فدائما أقول ترى المجتمع اللي حولك والناس اللي حولك مجرد ما تشوفك تتحرك صدقني راح تساعدك كل اللي تقدر عليه، سواء يعني المجتمع القريب اللي حولك أو المجتمع البعيد مثلا من زملاء ومن ناس مثلا تخلطت انت وياهم في شغل أو في بيزنس. بالأول والأخير كلهم مجرد ما يشوفونك أنت تشتغل راح يساعدونك وراح يعطونك بوش في كل شيء أنت تحتاجه.
طبعا التسويق يدخلنا على السوق نفسه، كيف شفت سوق المنتجات الاستهلاكية؟ هل كونك أنت منتجاتك كلها متعلقة بالتراث كان يفرق كثير، أو لا هو تبقى أنت والمنتج المنافس لك اللي ما له علاقة في التراث في دائرة واحدة؟
أبدا، أنا أشوف أنه جدا يفرق، وجدا يفرق أنه لما أنت تقدم شيء يرمز لشيء، شيء له قصة، شيء له معنى. لما أنا أجي أعطيك كوب عادي ولا أجي أعطيك كوب عليه مثلا نقوش نجدية، أنت بالأول والأخير الكوب اللي فيه شيء من تراثك راح يجذبك بشكل أكبر لأنه وراه قصة وراه معنى، أما الكوب العادي زي أي كوب نقدر نشوفه. فأنا لا، بالعكس أنا أشوف أنه المعنى راح يضيف قيمة جدا كبيرة للمنتج عندك، وهذه القيمة راح تنعكس أول شيء عليك أنت كمصمم للمنتج في صعوبة تنفيذ المنتج في البداية كخط تنفيذ. ما راح تلقى الناس اللي راح توفر لك الفكرة اللي أنت بتوصلها أو المعنى اللي في راسك تبي توصله بالصورة الصحيحة 100%. فلازم أنه أنت تجرب عينة عينتين ثلاث أربع لما توصل إلى أقرب تصور للمعنى اللي أنت تبي توصله للناس.
والسوق نفسه وين رايح؟ كيف شايفه؟
أنا أشوف سوق المنتجات الاستهلاكية الثقافية تونا في البداية، وراح يكون في تطور جدا كبير، خصوصا مع 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 رؤية 2030 مع الهدف إنه السعودية تكون مركز للسياحة، فهذا راح يختلف وراح يغير في السوق بشكل جدا كبير، وراح يكون في نمو في سوق الثقافة والمنتجات الاستهلاكية الثقافية جدا كبير. لأنه بالأول والأخير إحنا لما نسافر مثلا برا أمريكا ولا بريطانيا، في كل مكان تلقى gift shop، الgift shop تلقى فيه مثلا ميداليات عن أمريكا ولا ميداليات مثلا عن لندن آي. فأنا أشوف هذا الشيء راح يكون موجود هنا بالسعودية بعد 5-7 سنين، فراح أشوف فيه تطور ونمو جدا كبير.
وين صعوبة المجال؟ يعني ممكن الشخص يتخيل أنه أشوف رمز ثقافي كلنا مهتمين فيه معجبين فيه وأبدأ أسوي تصميم على منتج، وين الصعوبة في المجال اللي تخليك تقول لا هنا فارق، المنافس اللي بيسوي النقطة هذه بيكون فارق؟
صحيح، الصعوبة صدق في المجال أنه أنا ممكن أجيب أي شيء تراثي وأقدم لك، بس أنت ما راح تستصيغه لأنه شيء تراثي وفعلا كان شيء تراثي ولا تطور ولا تحدث ولا طلع لنا بصورة حديثة. فأنت كيف تقدر أنه أنت تجيب رمز تراثي أو شيء تراثي وتدخله مع وقتنا هذا في لبسنا هذا بطريقة حديثة جدا؟ فهذا أكثر شيء ممكن أن يكون صعب، بلس بالإضافة إلى أنه طريقة تنفيذ المنتج، طريقة تنفيذ المنتج جدا صعبة، خصوصا في الأشياء التراثية راح يكون فيها نقوش جدا كثيرة، فهذه النقوش وهذه التصاميم صعبة جدا في التنفيذ، فممكن من أصعب الأشياء اللي هي التنفيذ. ممكن تتعب في مرحلة التنفيذ وتحاول مرة مرتين ثلاث إلى ما تلقى المنتج النهائي اللي يرضيك.
من الجهة اللي مسؤولة عن التنفيذ؟ إيش الأشياء؟ هل التنفيذ محلي ولا خارجي ولا؟
شوف صراحة أنا هنا في متين حرصت بشكل جدا كبير إنه يكون جميع الأشياء هنا في السعودية، سواء من مواد خام، سواء من مصانع، سواء من منفذين، نكون كلنا هنا في الرياض في السعودية بشكل عام. ففي البداية عندنا كمواد خام أحرص بشكل كبير أنه أنا أخذها من موردين سعوديين، من مصانع سعودية. بعد هذا أنا أحرص أشوف سواء المادة الخام هذه كنت أنا راح أحتاج لها مصنع ثاني على أساس يطلع لي إياها كبرودكت نهائي، أحرص أن المصنع الثاني يكون من المصانع السعودية ومن الناس اللي أنا أعرفهم. فهذا بالأول والأخير راح ينعكس علينا جميعا. دائما صراحة أنا أحب مقولة اللي اللهم رزقني وارزق مني، فهذه المقولة دائما معي ودائما صراحة أشوفها في الناس. يعني مجرد ما أنا أطلب مساعدة من أي أحد في أي قطاع صدقني كأني طالبه، يعني كأني طالب المساعدة له، يكون حريص عليها أكثر مني. فهذه بالنسبة للتجربة هذه.
كيف كانت تجربة متين في المهرجان السعودي للتصميم؟
طبعا في المهرجان السعودي للتصميم، إذا قلنا المهرجان السعودي للتصميم، أنا يعني من بركم هذا لازم أشكر الأستاذ خالد الماضي في موضوع المهرجان السعودي للتصميم. طبعا خالد الماضي هو كان من مدراي في إكسير البن، هو كان صاحب إكسير البن، فهو اللي حرص أنه أنا أكون موجود في المهرجان السعودي للتصميم، وهو اللي كان حريص أنه أنا متين يكون متواجد في المهرجان السعودي للتصميم. فيوم بدينا في المهرجان السعودي صراحة كان الموضوع بالنسبة لي جدا جميل، أنه أنت جالس ولأول مرة تقابل الناس لايف، تقابل عملائك بشكل مباشر، تشوف الفيدباك بشكل مباشر، تشوف ردود.
أول شيء إيش فكرة المهرجان؟
فكرة المهرجان، المهرجان السعودي للتصميم، إحنا نحاول قد ما نقدر نجمع المصممين، نشوف ابتكارات المصممين السعوديين، ونشوف قد إيش هم جالسين يحاولون يبتكرون شيء يرمز لنا، يرمز للتراث السعودي. فهنا صراحة أول شيء انبسطت إنه كان اسم متين من الأسامي المرشحة إنها تكون في المهرجان. بعد هذا يعني أول ما شاركت في المهرجان صراحة اكتسبت خبرة جدا كبيرة، سواء من المشاركين معانا في المهرجان، سواء من العملاء اللي كانوا يجونا كل يوم في المهرجان. كان المهرجان تقريبا مدته 10 أيام. وصراحة استفدت استفادة عظيمة من ردود الفعل ومن العملاء اللي كانوا يجوني بشكل مباشر ويقولوا لي ملاحظاتهم بشكل مباشر. فهذه صراحة أغلب الأشياء اللي أنا استفدتها من المهرجان السعودي للتصميم.
كان أثره كبير على متين
جدا. يعني يمكن المهرجان السعودي للتصميم هو اللي عرفنا جريد منه. فكان في المهرجان السعودي للتصميم وكان صراحة أثره جدا كبير، أنه جالس يساعدك أنه أنت تكون علاقات جدا مثمرة من خلال المهرجان هذا. فكانوا المشاركين في كثير نفس المجال، فكنت جالس أستفيد من خبراتهم بشكل جدا كبير. فكانت 10 أيام بالنسبة لي جدا مثمرة، وكنت أسمع قصص وتجارب جدا كثيرة في 10 أيام.
جميل جدا. عن تطوير الأعمال، أنت يعني في إكسير البن، إيش كان مجال عملك معهم؟
ففي إكسير البن بديت في البداية كمتدرب باريستا، بعدين بديت أتطور في إكسير البن، مسكت مشرف فرع، بعد هذا مسكت إدارة الفرع، بعدين دخلت في مجال التشغيل. طبعا في مجال التشغيل إكسير البن كان في نقطة توسع، فكان من فرع واحد إلى فرعين إلى 4 فروع تقريبا خلال سنة إلى سنة ونص. فهذا كان شكل لنا يعني تحدي جدا كبير، إنه كيف إحنا نواكب الافتتاحات هذه، وكيف إحنا نواكب الفروع هذه، وكيف إحنا نقدر نسيطر على اسم إكسير البن وعلى جودة إكسير البن. فهذا عطاني صراحة خبرة جدا كبيرة في كيف إنه إحنا ممكن نطور الأعمال، وكيف إنه إحنا ممكن نحافظ على الجودة، وكيف إنه إحنا نحافظ على اسم البراند بشكل جدا كبير. لأنه بالبداية كنا نأسس كل شيء من الصفر في قسم التشغيل، كنا نأسس اللي هي سياسات التشغيل وسياسات الفروع، وبالنسبة بعد إدارة الجودة. فكانت هذه كلها بالنسبة لنا أعطتني خبرة جدا كبيرة في المجال. بعد هذا، بعد الخبرة هذه، أنا هنا قررت صراحة أنه تنتهي رحلتي صراحة في إكسير البن. بديت أنا أكون لي هي مؤسسة صغيرة، مؤسسة خاصة في تطوير الأعمال، مركزة في قطاعين، اللي هي قطاع تطوير الأعمال للمقاهي وقطاع تطوير الأعمال للمتاجر الإلكترونية. فبدأت فيها ولله الحمد تقريبا لي 4 شهور بادي في المجال. بديت في المجال انه كتطوير للمقاهي، وكيف احنا ممكن نقدر نساعد المقاهي انها تتطور. فصراحة كان كبداية جدا صعبة، انه انت كيف يجيك عميل او يجيك صاحب مقهى ضايق صدره، انه مبيعاته جالسة تنزل، انه الكاستمرز بادين يقلون عنده، كيف وين المشكلة؟ فهنا أنه إحنا نجي ندرس المشكلة من الصفر، نحلل النشاط بشكل كامل، نراجع حسابات النشاط بشكل كامل، إلين ما إحنا نكتشف المشكلة، وبعدين نبدأ هنا على حل المشكلة، ونبدأ على طرق حل المشكلة. فدائما صراحة أي مشروع إحنا نستلمه نحط له فيزز، ونحط له مراحل معينة إحنا نمشي عليها. ففي البداية تكون اللي هي مرحلة اكتشاف المشكلة. احنا بالعادة نجي عند صاحب المنشأة، احنا ما نعطي ابروفد على الديل الا لما احنا نكتشف المشكلة. احيانا ممكن نقول لصاحب المنشأة يعني ننصحك احنا هنا انه انت خلاص تطلع باقل الخسائر وتقفل البزنس باقل الخسائر، ممكن تفتح في لوكيشن ثاني في مكان ثاني. فهذه صراحة كانت من اكثر الاشياء الصعبة، انه احنا كيف نحدد المشكلة. احنا الحين لما نروح عياده، ولا لما نروح عند دكتور، ما راح يقدر يعطيك علاج الا لما يسالك كذا سؤال، لما يحلل وش الشيء اللي فيك، وش المرض اللي فيك، فيبدا يسالك كم سؤال، بناء عليها يعطيك العلاج المناسب للمشكله هذه. فاحنا كذا بالبدايه نبدا احنا نحلل البزنس بشكل جدا كبير، نحلل المبيعات بشكل جدا كبير، نبدأ نحلل طريقة التسويق للبزنس، نبدأ نشوف طريقة الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي كيف جالسة تشتغل، اللوكيشن حق البزنس. فهذه جميعها عوامل مؤثرة بشكل مباشر على البزنس. نبدأ نشوف وش الجوانب اللي البزنس يحتاج فيها تطوير ونشتغل على تطويرها.
قهوتك بردت. كنت تقول لي عن تجربتك في روت.
إيه روت صديقي في أيام الجامعة، صديقي في الاختبارات. كنت دائما أحب أجي روت أيام الجامعة، أيام الاختبارات، كان مكان هادي. يعني روت ترى تقريبا من الناس اللي طبقوا فكرة الكونسبت وفكرة الهوية اللي هو محتاج إنه يوصلها للناس. زي ما إحنا عارفين روت مكان هادي، مهتم كيف إنه أنا أجي أشتغل فيه وأخلص شغلي فيه بأبسط صورة وبمكان هادي وبقهوة حلوة. فهذا صراحة أكثر شيء كنت أحبه هنا في المكان. ونشوف لو ما شاء الله، لو نذكر المكان قبل سنة أو سنة ونص ما كان كذا، كان يعني ممكن أصغر، كان مختلف شوي. بعدين اشتغلوا على تطوير المكان وإلى الآن جالسين يطورون في المكان.
فعلا أنا أشوف أنه يعني نجاحهم كان السبب الرئيسي فيه بأنهم خلقوا لنفسهم شكل وقالب محدد، يعرفون العملاء روت بهذا الشكل. يعني إذا في التسويق قلنا مثلا في البداية، لو تبي تسوي حملة إعلانية، لو رحت لوكالة دعاية وإعلان، ولا تبي تسوي حملة في إنستغرام ولا تويتر، يسألك مين فئتك المستهدفة. فإذا كان المكان مو مهيأ لفئة مستهدفة، أنا فاتح هذا المشروع للجميع، للجميع ما حد بيجيك. لكن إذا فتحت هذا المكان لفئة معينة مستهدفة وكونت كل شيء، من موسيقى، من كراسي، من ديكور، من أنواع قهوة معينة، كلها لفئتك المستهدفة، بيجونك. والشخص اللي يجي لروت بيجيه مرة ثانية، لأنه إذا كان من الفئة المستهدفة، لأنه خلاص هذا المكان اللي أنا أحتاجه، هذا البيئة اللي أنا أحتاجه.
صحيح، هذه أرجع لنفس النقطة. في البداية لازم قبل لا تفكر تفتح أي مجال، أنت عارف أنت مين الفئة اللي أنت مستهدفها، وإيش الفكرة من الكونسبت حقك، وإيش الخدمة والقيمة المضافة اللي راح تقدمها للفئة اللي أنت مستهدفها.
نطلع عن الواقع كله. كانت تحكمك يعني في الواقع ظروف معينة خلت كل شيء سويته يصير على هذا الشكل الحالي. لو قلنا ما في واقع وبنروح للمريخ، إيش الشيء اللي ودك يصير بالمريخ؟
صراحة ممكن يعني أول شيء بيصير في المريخ إنه يصير اليوم 48 ساعة، ما في يوم 24 ساعة. لأنه صراحة مع سرعة الحياة صار الواحد مو بجلس يلحق. فأنا بخلي يوم السبت 48 ساعة، يوم الأحد 48 ساعة، بمشي أسبوعي كذا بطيء جدا.
فعلا يعني 24 ساعة أحيانا تحس أنها ما تكفي،
إلا والله
صادق، تحتاج زيادة.
إلا والله صادق.
الله يعطيك العافية.
الله يسعدك ويعافيك.
أنا شخصيا استمتعت جدا بالحوار معك، وتجارب يعني مثرية جدا.
الله يسعدك،
وأتمنى لك التوفيق.
الله يسعدك
في متين وفي مشروعك الجديد، في كل شيء مستقبلي.
الله يسعدك ويعافيك. ألف شكر لكم، ألف شكر الجريد. الله يسعدهم ويعافيهم، أتمنى لهم التطوير والنجاح الدائم الدائم بإذن الله.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا لأنك وصلت لنهاية الحلقة. شكرا لأصدقائنا في روت كافيه على دعمنا ورعاية هذه الحلقة. كان في الإعداد روان الرفاعي، وخلف الكاميرات روان الدريبي. إنتاج بودكاست جريد.
الله يعطيك.
كيف كان؟
لا والله جدا جميل، أبسط من اللي أنا كنت أصوره صراحة. ما شاء الله تبارك الله، يعني رائع جدا. Thank you.